بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الحلقة الماضية من أعظم آية في كتاب الله تعالى، آية الكرسي. وتأملوا، بعد آية الكرسي يأتي قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فكأن آية الكرسي أعظم بيان للدين، فيها براهين التوحيد والإيمان بالله. بعد آية الكرسي تبينت الأدلة على الإيمان بالله وتوحيده، فإذا لماذا نكره الناس على هذا الدين؟ وهذا الدين واضح، قال لا إكراه في الدين. فهذه مناسبة جميلة بين آية الكرسي وقول الله تعالى بعدها: لا إكراه في الدين. ثم الله تعالى علل ذلك، قال: قد تبين الرشد من الغي. لماذا نكره الناس في الدين؟ وهذا الدين واضح، قد تبين الرشد من الغي. والرشد هو سداد الرأي، حسن التصرف. ولذلك اليتيم إذا بلغ لا يعطى المال حتى تشعر منه الرشد، كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، يعني يحسن التصرف بالمال. وهكذا الإنسان في الدنيا الذي يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويشكر ربه، هذا الإنسان هو الإنسان الراشد في هذه الدنيا. قد تبين الرشد من الغي، والغواية الضلال بتعمد. يقال في اللغة العربية غوي الفصيل، يعني ولد الناقة إذا شرب لبنا كثيرا حتى يفسد جوفه، فيقال فيه غوي الفصيل، يعني كأن هذه الكلمة تدل على انجذاب يؤدي إلى الفساد. وهكذا الذي ينجذب لهواه ويتبع هواه حتى يضل ويفسد فيسمى غاوي، والغواية. فالضلالة قد تكون بجهل، لكن الغواية تكون بتعمد واتباع للهوى. قال: قد تبين الرشد من الغي. وهذه آية عظيمة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لأن بعض الناس ربما تكون عنده شبهات في دين الإسلام، ويقول: أنتم تكرهون الناس على دينكم، انتشر الإسلام بالسيف والقوة. وهذا كلام من لا يعرف التاريخ، كلام جاهل أو معاند. في الحقيقة لما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال أحد من المشركين. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل كان يكره الناس على الدين؟ أبدا. غزوة بدر هم الذين خرجوا لقتال المسلمين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع القافلة، لأن هذا حق للمسلمين، الكفار أخذوا أموالهم وديارهم فخرجوا انتقاما للقافلة. وغزوة أحد خرجوا انتقاما لغزوة بدر. غزوة الخندق خرجوا يريدون إبادة الإسلام وأهله. تلاحظ الكفار هم الذين يبدأون بالقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما خرج يوم الفتح لفتح مكة لم يعلم الناس بوجهة الجيش ابتداء، حتى يبغت الكفار في مكة وما يستعدون للقتال، ما يريد أن يحصل القتال فيستسلموا لجيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره أحدا على الدخول في هذا الدين، لأن هذا الدين واضح، دين الإسلام دين فطرة، دين عقل، دين حكمة، دين رحمة، يقبله كل منصف وكل عاقل. ولذلك كما يذكر في التاريخ أن الإسلام انتشر في دول شرق آسيا بأخلاق التجار وتعامل المسلمين مع أهل تلك البلاد، وهكذا في سائر البلدان. طيب يأتي واحد يقول: طيب إذن ما فائدة الجهاد في دين الإسلام؟ الجهاد فيه قتال الكفار حتى يدخلوا في الدين. نقول: الجهاد ليس فيه إكراه للكافر على الدخول في الدين. كيف ذلك؟ لابد أن نعرف حقيقة الجهاد حتى نعرف أن الجهاد لا يتصادم مع قول الله تعالى لا إكراه في الدين. الجهاد ما حقيقته؟ أولا لا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا حتى يبلغوا دعوة الله تعالى، فلا بد أولا من علاج هذا المرض، أخطر مرض على وجه الأرض، مرض الكفر والشرك، بالدعوة إلى الله تعالى. طيب إذا ما قبلوا الدعوة، ولا بد للدين الحق أن ينتشر، أن يصل إلى الشعوب، هذه رحمة الله تعالى في الأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي المسلمون يريدون نشر الدين مثلا، فإذا منعهم أناس، وهذا في الغالب يكون من الجنود أو الجيوش التي تمنع مثلا جيش الإسلام أن يدخل ويقيم دين الله في أرض الله الواسعة، فنقول هل عندكم حجة وبرهان على هذا الدين الذي أنتم عليه الدين الباطل؟ ما عندهم أي حجة وبرهان. إذن اتركونا نبلغ دعوة الله تعالى. فإذا قالوا لا ما نترككم، ما تبلغون دعوة الله تعالى، نقول لهم طيب تكون هذه البلاد تحت سلطتنا وندافع عنكم ومقابل الجزية. ما قبلوا بهذا، فطيب نحن لابد أن ننشر رحمة الله تعالى. هذه الشعوب متعطشة للرحمة، لرحمة الله تعالى، تعيش في ويلات وآهات من الانتحار، من الجرائم، من الزنا، من القتل. والله ما يصلح العالم إلا الإسلام، فلا بد من نشر الإسلام. فهؤلاء الذين يصدون عن دين الله هم الذين يقاتلون، فنزيل هذا العائق حتى تنتشر الرحمة. هذه حقيقة الجهاد. فما أكرهنا أحدا على الدين، نحن نزيل هذا العائق الذي يقف أمام نشر الدين. إذا يعني وقف بعضهم من الصادين عن سبيل الله فيقاتلون حتى تنتشر الرحمة. طيب إذا انتصر جيش الإسلام ودخل تلك البلاد، هل يكره الناس على الإسلام؟ لا، حتى المعابد والكنائس لا تهدم. نعم لا يجدد بناؤها، الأصل للدين الحق دين الإسلام، لكن لا إكراه في الدين، ولا نأتي للكافر نقول له أسلم وإلا نقتلك، لا، لا إكراه في الدين. فالجهاد إذن ليس فيه إكراه على الدين، ولذلك في الجهاد لا يقاتل إلا من يقاتل ويصد عن سبيل الله. ذلك مثلا امرأة خرجت معهم وهي ما تقاتل لا تقتل، وكذلك الصبيان الأطفال لا يقتلون، راهب في صومعته يتعبد ما يقتل. فدين الإسلام دين رحمة، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فهو دين بيان، دين واضح، العقيدة واضحة. الذي خلقنا ورزقنا وخلق هذا العالم هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، عقيدة واضحة وجميلة. وعندما تنظر في كل العقائد المحرفة الفاسدة تجد أنها لا تلائم الفطرة ولا العقل السليم. لذلك أذكر قصة واحد هندوسي يقول قرأت الأديان 30 سنة ويعرض عن دين الإسلام، يعني هو يظن الإسلام دين يعني تخلف ودين رجعية ودين إرهاب، فما قرأ عن الإسلام، لكن يبحث عن الأديان وينتقل من دين إلى دين، من دين إلى دين لمدة 30 سنة، يقول وما اقتنع بأي دين. يقول فلما قرأت الإسلام دخلت الإسلام في ساعة واحدة، بس قرأ الإسلام في ساعة فأسلم ودخل في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا النتيجة ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كلمة تدل على مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء تجاوز الماء حده. كذلك الذي يعبد من دون الله إذا رضي بهذا فهذا تجاوز حد في العبودية، فهو طاغوت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، إنه هو الذي دعا الناس إلى عبادة غير الله. فمن يكفر بالطاغوت بالمعبودات الباطلة ويؤمن بالله، يوحد الله وحده ويعبد الله وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بقوة بالعروة الوثقى. والعروة هي مثل الحلقة التي تجعل في طرف الكوب مثلا أو الإناء حتى تمسك الإناء وتقبضه جيدا، من العروة المعروفة. فهكذا الذي يؤمن بالله يكون قد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى التي يعني هي في غاية القوة والبقاء، لا انفصام لها، لا تنقطع. تقول فصمت الشيء يعني إذا كسرته من غير أن تبينه، يعني فصم البيت يقولون انهدم وبقي أصله. فكذلك يعني لا انفصام لها، يعني لا تنقطع بأي صورة من صور الانقطاع ولو يعني بصورة يسيرة، لا انفصام لها. والله سميع عليم، والله سميع لدعاء المتمسك بالدين، سميع لدعائه وتضرعه، وعليم بحاله. علم الله تعالى ما في قلبه من الصدق وأنه يريد التمسك بالعروة الوثقى بهذا الدين، فالله تعالى يثبته. قال مجاهد العروة الوثقى الإيمان، وقال سعيد بن جبير العروة الوثقى لا إله إلا الله. فمن تمسك بالعروة الوثقى بالإسلام فيصل إلى الله تعالى ويصل إلى الجنة، والله تعالى يثبته. وهنا أختم هذه الحلقة برؤية لعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، رؤية جميلة. ثبت في الحديث عند أحمد في مسنده أن قيس بن عباد دخل يعني مسجدا فرأى رجلا عليه أثر الخشوع صلى ركعتين، فقالوا قال الناس هذا رجل من أهل الجنة، فما كان يعرفه استغرب. فلما انصرف الناس وخرج الرجل تبعه وقال أنا سمعت الناس يقولون عنك أنك من أهل الجنة، فمن أنت؟ ما قصتك؟ فأخبره بنفسه أنه قال ما كان ينبغي لأحد أن يقول ما لا علم له به، ولكن سأحدثك لماذا الناس يقولون عني أني من أهل الجنة. هذا عبد الله بن سلام يقول عن نفسه رأيت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، قال أني في روضة خضراء، وذكر من خضرتها وسعتها، وفي وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وأعلاه عروة يعني مثل قبضة في أعلى هذا العمود. فقال فكنت أنا عند العمود فقيل له لي اصعد، فأردت أن أصعد العمود الحديدي فما استطعت، فجاء وصيف يعني خادم فيعني رفع ثيابي وحملني فصعدت. فلما وصلت إلى العروة يعني المقبض في أعلى العمود أخذت به، قال فقمت من منامي ويدي يعني قبضت على شيء، يعني قام من منامه ويرى يده قد يعني أمسكت كأن يمسك بالعروة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنام، هذه الرؤية الطيبة. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، ولا تزال متمسكا به حتى تموت، يعني بشره أنه لن يزال متمسكا بالعروة الوثقى لا انفصام لها إلى أن يموت. فلذلك هذه الرؤية تعتبر بشارة له أنه من أهل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالإسلام حتى الممات، وهذه نعمة عظيمة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، بل نحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يوفقنا للصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة العظيمة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.